العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بقيت عندنا عدة فروع تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة إرث الزوجة من العقار. مثلا أنه هل يجوز للورثة أن يتصرفوا بالعين قبل أن يعطوا للزوجة نصيبها؟ صحيح، الأرض لا تملك منه شيئا، البناء لها من القيمة ليس لها من العين، فهذا تصرف، هل لهم أن يتصرفوا قبل إعطائها من القيمة أم لا؟ فرع آخر، أنما آت الحاصل في هذه الحياة أو الأجور، بناية ويأجروها، زين هي ليس لها من الأرض وليس لها من عين البناء، لكن لها من قيمة البناء، فقبل أن يدفعوا القيمة هذه المدة بين الوفاة إلى دفع القيمة، هل للزوجة من النماءات أم لا؟ هل لها من أجرة البناء إذا أجرت أم لا؟ فرعون آخر، مثلا لو تلفت العين في هذه المدة، تتحمل الزوجة من هذا التلف أم لا تتحمل من هذا التلف؟ فرع آخر، مثلا القيمة، تقولون أن الزوجة لها من قيمة الأبنية، أي قيمة؟ نحن مو بلحظة الوفاة راح نعطيها القيمة، هناك مدة ما بين يوم الوفاة إلى يوم الدفع، وقد تكون القيمة تتغير خلال هذه المدة، فأي القيمتين تستحق الزوجة، قيمة يوم الوفاة أم قيمة يوم الدفع؟ ففروع عديدة إذن يمكن أن تنشأ من هذه المسألة، علينا أن نبحثها إن شاء الله تعالى. ويمكن نتذكر في فرع لعله ترتيبه كان الخامس، حررنا فرعا وهو ما شكل تعلق حق الزوجة بالمال. قلنا أن الأصحاب لم يحرروا هذا الفرع بشكل مستقل، توجد لهم كلمات متناثرة ضمن فرع آخر، وهو هل أن دفع القيمة من قبل الورثة إلى الزوجة على نحو الرخصة أم العزيمة؟ يعني يجب على الورثة أن يدفعوا من القيمة أم رخصة لهم إن يريدون أن يدفعوا من القيمة، أو يدفعوا من نفس عين البناء ما يدفعوا من القيمة؟ وهذا يترتب عليه أن الزوجة إذا كان هذا رخصة لهم، فإذن الزوجة يجب عليها أن تقبل إذا طوها من العين، لأنهم ما أحرار يطوها من العين أو من القيمة، بينما إذا كان دفع القيمة يجب على الورثة، إذا لو أرادوا أن يدفعوا العين الزوجة من حقها أن تمتنع، تقول لا أنا ما أريد من العين إلا أريد من القيمة، يعني يجب عليهم، أما ذا رخصة ما لحق تمتنع، وإنما هم مرخص لهم هل يعطون من القيمة أم يعطون. هذا الفرع محرر عند أصحاب في كتب الأصحاب أنه هل دفع القيمة رخصة أم عزيمة على الورثة، حتى يترتب عليه حكم الزوجة، هل لها أن ترفض العين لو قالوا ما عندنا قيمة ننطيش، وما ننطيش قيمة، أنت إليك ربع، هذا الربع من البناء إليك، أنت شريكة ويانا، فلها أن ترفض ذلك وتصر إلا أريد من القيمة أم لا؟ هذا فرع أن يكون هل الدفع رخصة أم عزيمة، إذا كان رخصة ليس لها أن تمتنع، الورثة يقولون هو رخصة لنا أن نعطي من القيمة أو نعطي من العين، أما إذا كان عزيمة على الورثة يجب علي من يدفعوا، إذن الزوجة تستطيع أن تمتنع وتقول لا أنا إلا أريد من القيمة، أنا ما أريد من العين. فمحل الشاهد إذن هذا الفرع محرر في كتب الأصحاب أنه هل دفع القيمة رخصة أم عزيمة على الورثة، وضمن تحدثوا عن هذا الفرع الذي قلنا لم يحرر بشكل مستقل، ضمن يمكن نقتنص كلمات لهم في أنه ما هو نحو تعلق القيمة بالعين. أنتم تقولون الزوجة لها نصيبها الربع أو الثمن من قيمة الأعيان، وهذا الكلام قلنا في الزكاة أيضا، وقلنا في الخمس أيضا، أنه مستحق الزكاة لهم هذه نسبة 10% 2.5%. واختلفنا هناك أنه على أي نحو تتعلق هذه الزكاة بالمال، لأن تبع لنحو التعلق تترتب أحكام تفصيلية. وكذلك في الخمس أيضا، وإن كان ما بحث في الخمس، فلعله بعضهم هو يسحب نفس كلام الزكاة إلى الخمس، وهذا طبعا يريد له تحقيق. منو قال تعلق الخمس بالمال الواجب به الخمس كتعلق الزكاة بالمال اللي تعلقت به الزكاة؟ يعني يريد له أن تثبته. فالمفروض هاي المسألة هم تحرر في كتاب الخمس، أنه ما هو لأننا نرتب عليه مثلا، هل يجوز للشخص قبل أن يخرج الخمس يتصرف في ماله أم لا؟ هذا مبتني على أنه أنت ماذا تتصور، كيف تفهم تعلق الخمس بالمال؟ على النحو الفلاني لا يجوز له، بس على النحو الفلاني يجوز له. فأنت إذا ما محرر بك المسألة، شلون دا تفتي في هذه المسألة؟ بالزكاة قلنا محرر هذا الفرع، وهناك أقوال عديدة يمكن تذكروها معنا. واحد يقول أن الزكاة على نحو الشركة في العين، يعني من كل جزء من العين 10% للمستحقين، 90% لصاحب المال لمالك المال الزكاة. وآخر قال لا، على نحو الكلي في المعين لها 10%. نعم، يعني من كل 100 فرد لها 10 أفراد، فيقدر هو يتصرف في 90 إلى أن توصل للواحد 91، يقول لك لا، وين الكلي في المعين. وآخر يقول على نحو الشركة في المالية، وآخر يقول على نحو حق الرهانة، وآخر يقول على أنحاء موجودة في كتاب الزكاة، إذا توفقنا إليها إن شاء الله نبحثها لارتباطها طبعا أيضا في باب الخمس. فإذا هنا نحتاج إلى هذا البحث أيضا، أنه ما هو نحو تعلق حق الزوجة بتركة. احنا سلمنا معكم لها القيمة من الأبنية ومن الآلات، لكن بأي نحو يتعلق هذا الحق بالزوجة؟ هذا الفرع اللي أيضا حررناه في دروس السابقة، وقلنا أنه كان حقا على الأصحاب أن يبحثوا هذا الفرع بشكل مستقل، لأن فرع تأسيسي تتفرع عنه هاي الفروع اللي اختلفتوا فيها، فلا بد أن تؤسس هنا مبناك حتى على ضوءه تناقش وتحقق الفروع الأخرى المبتنية عليه. قلنا هناك يعني في ذلك الدرس أنه يوجد تصوران، وفي الحقيقة طبعا أكثر من تصور محتمل في المسألة أو قيل في المسألة، إما احتمالات أو أقوال، لكن احنا اللي بحثناها في الدروس السابقة بعد أن أسقطنا الاحتمالات الأخرى كانت تصوران. التصور الأول هو تعلق حق الزوجة في ذمة الورثة. هذه لما مات الشخص قيمنا، قد قدرنا قيمة الأبنية والآلات، طلعت كذا مقدار، ثم الزوجة قد، هذا صار في ذمة الورثة، لها عليهم في ذمتهم هذا المقدار من المال. التركة كلها صافية للورثة، لكن ذمتهم مشغولة للزوجة بهذا المقدار. هذا كان التصور الأول، واللي تبنى المحقق النراقي في المستند، تبنى صاحب الجواهر، تبنى آخرون أيضا. قلنا هم حرروا المسألة حتى أعرف مبانيهم، بس من كلامهم في الفروع الأخرى أفهم ماذا يبنون عليه. التصور الثاني اللي صححناه نحن أنه على نحو الشركة في المالية، هي ليس شركة معهم في العين، صح، لأن قلنا ما لها حق بالعين، بس هي شركة معهم في المالية، في مالية الأبنية والآلات. هذا التصور الثاني اللي صححناه بعد أن ألغينا عدة تصورات، يعني باعتبار في ذهنكم أنتم أنحاء التعلق المذكورة في باب الزكاة. فإذا ألغينا بذلك أي نحو من الأنحاء اللي مرتبط بالعين، كالشركة في العين، هذا ملغي، لأنه قلنا ليس لها في عين الأبنية والآلات. الكلي في المعين ملغي، لأنه ليس لها أيضا من الأعيان. على نحو الإشاعة ملغي، لأن ليس لها من الأعيان. شوف، ألغينا عدة احتمالات لما قلنا ليس لها من العين شيء، فألغينا أي احتمال يمكن أن يكون مرتبطا بالعين. وأوضح الشركة في العين، لا هي ليست شريكة في العين لأنه ليس لها من أعيان وإن لها من القيمة. حتى قول آخر قيل هناهم لازم نلغي، وهو أنها زوجة لها من العين نصيبها إلى أن يدفع الوارث القيمة، فإذا دفع القيمة تحررت العين. هذا هم ملغي لأنه ليس لها من العين شيء. فذن التصورين اللي اختار أكو خو تصور بعيد، يعني وجدته في بعض المصادر ما أدري إن كان له قائل، يعني إن وجد قائل به أو لا، لكنه وجدته في بعض المصادر، وهو أن هذا الخطاب بإعطاء القيمة للزوجة هذا مجرد حكم تكليفي لا ربط له لا بالتركة ولا بالأعيان ولا بالأموال، وهو رأي غريب. الكلام الآن نحن عن حكم وضعي وعن استحقاقات، والزوجة ماذا لها من التركة وماذا تستحق. أما أن يكون مجرد حكم، هو حكم تكليفي أكو، لكن الكلام أن يستفيد من الروايات أن هذا الخطاب ولهن قيمة البناء ولهن قيمة الطوب إلى آخره، يقول هذا مجرد حكم تكليفي، لا هذا بعيد. هاي وجدته مؤخرا في رسالة باسم نخبة الأفكار في إرث، تفضل بها أحدكم جزاكم الله خير، ونحن نستفيد من مصادر لما تأتي نشوف ماذا فيها. فوجدت في رسالة نخبة الأفكار أنه يمكن أن يكون هذا مجرد حكم تكليفي موجه إلى الورثة من دون أن يكون لها حق في ذمة الورثة أو في الأعيان أو في المالية أو وهذا كما ترى لا أعلم ما هو وجهه ولا من أين مستنده وعلى ماذا بنى المصدر، لم يذكر طبعا، وإنما مجرد رفض ذلك. لا احنا نريد نعرف وجهه، لكن يمكن بعد النظر في كلمات الأصحاب يمكن وجدت في كلمات المحقق النراقي ما يصلح أن يكون يعني مشيرا إلى هذا الوجه. على كل هذا باعتبار احنا تجاوزناه المطلب لا نريد أن نعيده كثيرا، وإنما مجرد نربطه بما نحن فيه. فإذا هذه الاحتمالات في المسألة كلها غير واردة بما فيها هذا الأخير الذي ذكرناه. أي قول مشعر بارتباط حق الزوجة بالعين مرفوض، كالشركة في العين، الكلي في المعين، الإشاعة، أي شيء من لأن ليس لها من العين شيء. فذن التصورين، إذن قلنا التصور الأول أن حق الزوجة يتعلق في ذمة الورثة، وهذا قلنا من الذين اختاروه المحقق النراقي، مثل قال قدس سره: الظاهر من الأخبار تعلق القيمة، قيمة الزوجة في الأبنية والآلات، بذمة الورثة دون التركة، صريح الكلام. كذلك أيضا تبعه صاحب الجواهر قال: بل الظاهر ثبوت ذلك حق الزوجة من القيمة في ذمة الوارث، انتقل إلى الذمة، من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه، سواء بذل أو لم يبذل، هي بمجرد الوفاة انتقلت حق الزوجة في القيمة إلى ذمتهم سواء بذل الوارث أو لم يبذل، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه، حتى لو امتنع الوارث من دفع القيمة خلاص يعتبر ممتنع، نعم، كسائر الديون. هذا دين للزوجة في ذمة الورثة حتى لو امتنع. الكلام مو يم التركة، التركة انتهت علقة الزوجة بها، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه، وإن كان مع الامتناع، مع امتناع الوارث من دفع القيمة وإبراء ذمته، يبقى في ذمته هذا حق الزوجة إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا. ما ينطي قيمة يدفع يبيع هذه الأبنية والآلات ويعطي حق الزوجة كغيره من الممتنعين من أداء الحق. ولو تعذر ذلك كله للوارث أنطى باختياره، ولا الحاكم الشرعي قدر يجبر على دفع القيمة أو يبيع هذه التركة ويعطي للزوجة حقها، كلها امتنع تعذر. ولو تعذر ذلك كله يبقى في ذمته، ذمة الوارث يبقى هذا الحق إلى أن تتمكن الزوجة من تخليصه، تخليص حقها ولو مقاصة. وحكاه أيضا السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه عن عمه في ملحقات إلى آخره. وقلنا أن الظاهر من الروايات والصحيح هو الثاني، الشركة في المالية، لأن الزوجة من الورثة ولها حق في التركة. جاء الدليل قال أنها من خصوص العين ليس لها، ويبقى حقها في المالية. هذا كله إذن حررنا بس حتى نذكركم به لكي نستطيع أن نبني عليه الفروع الآتية إن شاء الله تعالى. السيد الخوئي طبعا وجدت رأيه في هذه المسألة، يعني طبعا قلنا ما حررت هاي في كتاب الميراث، لكن وجدته في كتاب الخمس. قلنا يعني بعضهم يقول علمنا وياك شنو أسرار المهنة، المصلحة علمنا إياها. طبعا هي هاي المصلحة تتعلمها من خلال شوفنا مثل هاي، وما ذكر هنا في الميراث وحق الزوجة. أرجع للزكاة أشوف إيش يقول، قد أقدر أستفيد منه مباني. أرجع للخمس أشوف إيش يقول، باعتبار أنه هناك يوجد حديث عن تعلق الحق. خل جمل لعله وجده في كتاب الخمس يقول سيد الخوي في موسوعته الكاملة، كتاب الخمس اليوم مجلد 25 يصير من الموسوعة الكاملة في الخمس صفحة 290، يقول أن الخمس يتعلق في المال على نحو الشركة في المالية اللي نحن قوينا هنا التصور الثاني سميناه في الدرس السابق. يقول وهي هاي الشركة في المالية سارية في جميع أجزاء العين، كما أن المالية هي روح العين، هي العين بمن متقومة بالمالية. فما دام شركة في المالية يعني شركة بالروح، مو شركة بالبدن، شركة بالروح. وهي سارية في جميع أجزاء العين، فكل جزء من الأجزاء أجزاء العين مشترك بين المالك والمستحق، الكلام في الخمس، لكن لا بشخصيته بل بماليته، نظير شركة الزوجة مع الورثة. هو هذا اللي أرسله مسلما هنا بحيث جعله مثل يمثل به لتقريب الفكرة. شوف قال نظير شركة الزوجة مع الورثة في مالية البناء. إذن هو يقول بشركة في المالية، وإن كان نحن من فروعه من مسائله خب اكتشفنا أن مبنى هذا، بس هنا تصريح. قال نظير شركة الزوجة مع الورثة في مالية البناء وإن لم ترث في من نفس الأعيان. قال ومن ثم بناء على ذلك لم يكن للوارث التصرف قبل أداء حق الزوجة. استفدنا فرعا مبنيا على هذا. ليش قلنا لازم نحرر هذا المبنى أول، حرر ما هو شكل تعلق حق الزوجة بالمال، لأن على ضوء أشوف ومن ثم يبني عليه. فإذا أكان الأجدر أن نحرر هذا المبنى أول. قال ومن ثم لم يكن للوارث التصرف قبل أداء حق الزوجة لسريان المالية المشتركة. صحيح ليست شريكة في العين، بس هي في كل جزء من أجزاء العين هي شريكة في روحها اللي هي المالية، هي روح العين هي المالية، لسريان المالية المشتركة في تمام الأجزاء بالآسر. فإذا هذا قلنا في كتاب الخمس علمنا ذلك. الآن هذا يمكن استعدنا التذكير بهذا المطلب حتى إن شاء الله نبني عليه الفروع الآتية بإذن الله تعالى. والذي رجحناه ماذا؟ أنها على نحو الشركة في المالية، يعني لا يوجد مانع من ذلك، إنما مانع من العين نفسها. فالآن نبدأ بهذه الفروع اللي تحدثنا عنه. فرع وهو ما أعرف سترتيب شلون راح يكون عندكم، حكم تصرف الورثة بالعين، يعني وبحسب تسلسل البحث راح يكون التاسع، هو انتهينا من الثامن، بس ادري الآن بعد احنا رجعنا إلى أن يكون مباشرة بعد الخامس الأولى لأن مبتني عليه. فهذا الساعة لكل من تعبكم به، لأن هذا من شؤون الكتاب ليس من شؤون البحث، من شؤون البحث درسي، هذا كل درس درسي، بس أكيد الآن هاي الفروع الأولى بها أن يرجع ترقيمها يكون بعد ذلك الخامس، لأن مباشرة يبتني عليه. أما جعل تاسع وعاشر ورا ما انتهينا من معمعة إرث الخيار والثمن والهذا، هذا يكون بعيد العهد به. فهذا راح يكون السادس بالنسبة لترتيبنا مع تسحيب تلك الفروع. حكم تصرف الورثة بالعين، هذا هو السؤال. إذن هل للورثة أن يتصرفوا بالعين؟ هاي البناية يسكنون بها، يؤجرونها، هذا البيت يسكنوه، الزوجة ليس لها من العين بس لها من المالية، فهل للورثة أن يتصرفوا بهذا العين أم لا؟ فإذن هذا هو السؤال، حكم تصرف الورثة بالعين. والمجتمع أكيد بغفلة طبعا عن مثل هذه الأحكام، لا يسأل المجتمع عن الورثة شنو، من اللي ينطي حق الزوجة رأسا بعد الوفاة؟ ما أكيد تتأخر، زين فإذا تأخرت من سأل بالله يجوز التصرف بهذه العين قبل إخراج حق الزوجة مثلا؟ إنما آتي لصير أكل الزوجة ما أكل الزوجة، أي من القيمتين ندفعها قيمة يوم الوفاة؟ لا ما حد يسأل، الحمد لله والشكر. مفروض طبعا يقر قانون الأحوال الشخصية وفق أكيد الشريعة، وهذه كل مفروض الفروع تذكر حتى يصير قانون يحميه، مو فقط أحكام شرعية في الكتب خصوصا المجلد الثاني والمعاملات من الرسائل العملية، أن يبقى مطبق. إذا أكو مراجعة يعني لبعض المؤمنين والجزء الأول مع العبادات، أما المعاملات من يراجع؟ فالأحكام كلها حبيسة الأوراق، لكن إذا أصبح قانون مسؤول عنها ويأمر بها أكيد تختلف الحال. لا إشكال إذن في جواز تصرف الوارث بالأبنية والآلات مما تستحق الزوجة من قيمته بسائر أنحاء التصرفات، ولو كان متلفا للعين أو ناقلا لها كالبيع، لكن بعد دفع حق الزوجة أو التراضي معها على صيغة ما، فيكون البيع حينئذ صحيحا ولازما. هاي متفق عليها بس خل نخرجها، صح متفق عليه بس خل نخرجها من محل النزاع. أكيد الورثة إذا أعطوا قيمة الحق الزوجة خنتها، ما عندنا مشكلة، شيردون يسوون يسوون، تصرف متلف للعين، تصرف ناقل للعين، هذا مسألة بعد من تيم منه. وإنما وقع الخلاف فيما لو تصرف أو باع قبل ذلك، قبل أن يعطي للزوجة حقها. وهنا قولان، الأول عدم جواز التصرف بالعين ولو باعها الورثة كان وقوع البيع فضوليا، فتتسلط الزوجة على الفسخ أو الإمضاء، لأن باعوا شيئا ليس لهم، الزوجة شريكة فيه بمقدار حق الزوجة وهي شريكة في القيمة كلها على نحو الشراكة في المالية. إذن الزوجة لها إما أن تفسخ أو تمضي، لأن باعوا شيئا ليس لهم الورثة ولا يجوز لهم التصرف. قال في مفتاح الكرامة، ولو باع الورثة هذه الأبنية والآلات قبل التقويم صح البيع، فإن دفعوا إليها حصتها، هو هذا قلنا مسلم منتهم من، وإلا كان لها فسخه لتعلق حقها بالمبيع. سيد الخوي أيضا له كلام في هذا بعد أن قلنا هو ماذا اختار، تعال الشركة في المالية صريح كان كلامه أنه في كل جزء الزوجة داخلة فيه، فإذا كيف لهم أن يتصرفوا بهذا العين، وكيف لهم أن يبيعوا هذه العين وهي شريكة لهم فيه؟ فلذلك إذن لما يقول فالشركة في المالية لا تستوجب جواز التصرف بل هي أيضا مانعة، هذا واضح. إذن هذا القول الأول راح يكون. القول الثاني جواز تصرف الورثة وليس للزوجة الفاسخ، لأن العين على مبنى تعلق حق الزوجة من القيمة على المبنى الآخر بذمة الورثة، تكون ملكا طلقا للوارث على القول الآخر اللي اختار صاحب الجواهر واختار المحقق النراقي في المستند وآخرون، أن العين التركة ملكا طلقا للورثة، لأن حق الزوجة فيها بمجرد الوفاة انتقل إلى ذمة الورثة، العين خالصة صافية للورثة والكل لله أكيد واحدة، جعلنا مستخلفين في هذه، فهذه ملك طلق إذن للورثة، إنما حق الزوجة شيء تعلق بذمة الورثة خلص، فما الذي يمنع إذن الورثة من التصرف في هذا العين؟ وإذا باعوها بيعهم صحيح ولازم، وليس للزوجة لا حق الفسخ ولا أي شيء آخر. لاحظ كيف هذا مبتني على ذا، شوف، لأن العين على مبنى تعلق حق الزوجة من القيمة بذمة الورثة تكون ملكا طلقا للوارث، ويكون حق الزوجة من القيمة في ذمته كسائر ديونه التي لا يمنع اشتغال ذمته بها عن التصرف في ماله حتى مع الامتناع عن أداء حقها. هذا الذي قاله صاحب الجوار قبل قليل، حتى لو امتنع الوارث ما انطى حق الزوجة هذا شيء آخر، ذمته مشغولة، وتستطيع أن ترفع أمر الحاكم الشرعي حتى يجبر الورث على إعطاء القيمة، ما قدرت تعبر على الحاكم الشرعي تأخذ مقاصة إذا وقع بيدها، ما لها علاقة العين، العين طليقة للورثة، فما المانع إذن من تصرفهم فيها؟ هذا هو القول الثاني. واختاره ثاني الشهيدين في رسالته وتبعه صاحب الجواهر قدس سره، وقلنا هذا حتى لو ما صرحوا هنا بعد احنا على مبانيهم نعرف ماذا سيقولون، ونقلنا كلام صاحب الجواهر. فنلاحظ إذن أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف السابق في نحو تعلق حق الزوجة بقيمة ما ترث من قيمته دون عينه كالأبنية والآلات، فمختار صاحب الجواهر قدس سره هنا وقبله المحقق النراقي مبني على ما اختاره هناك من كون حق الزوجة يتعلق بذمة الورثة وليس بالتركة، فللورثة التصرف في التركة مع ضمان حق الزوجة في ذمتهم، ويكون تصرفهم صحيحا ولازما. أما ما اختاره في مفتاح الكرامة اللي قال أنه هذا ما يجوز تصرف، والزوجة حق الفسخ والإمضاء مبني طبعا على الشركة في المال، فإنه مبني على ما صححناه من أن حق الزوجة متعلق بالتركة على نحو الشركة المالية، ومن آثاره كون التصرف فضوليا في مقدار حق الزوجة قبل دفع حقها أو أخذ رضاها فتتسلط على الفسخ أو الإمضاء. إذن الآن بعد وضوح المبنى أصبح البناء أيضا واضحا، وعرفنا لماذا سلك الأصحاب هذين القولين. الآن إضافة، وهي أنه يمكن أن نصور منع الورثة من التصرف بالعين من دون المرور بهذا المبنى الثاني وهو الشركة في المالية، هكذا قرب بعضه وهو في نخبة الأفكار. إذا الآن أنت كأنك قلت أنه على مبنى اشتغال الذمة به لهم التصرف ماشي، وعلى مبنى الشركة في المالية لا يجوز لهم التصرف هم ماشي، لكن نقدر نمنع نحن أيضا، نقدر نقرب وجها لعدم جواز تصرف الورثة بغض النظر على القول بالشركة بالمالية في أي نحو. إذا اعتبرنا أن تعلق حق الزوجة في التركة على نحو الرهانة، والرهانة يكون حجز للتصرف بالعين. هذا التقريب اللي وجدته في نخبة الأفكار. لذلك نضيف هذه الإضافة، أقول نعم يمكن تصوير منع الورثة من التصرف قبل أداء حق الزوجة من القيمة على غير المبنى المذكور وهو اللي صححناه شركة في المالية، بأن يدعى، هذا الكلام من نخبة الأفكار، يدعى أن حق الزوجة وإن كان متعلقا بالقيمة في ذمة الوارث، ما نقول بالشركة في المالية، إلا أن له نحو تعلق أيضا بالعين على نحو يمنع عن تصرف الوارث فيها بإتلاف أو نقل لها بماليتها قبل أداء حقها إليها، نظير تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة. ولأجل ذلك يكون الوارث قبل دفع القيمة إليها كالمحجور عليه في التصرفات المتلفة للعين والناقلة لها. لكن نعلق هنا أنه لم أجد قائلا بهذا الاحتمال ولا يمكن استفادته من الروايات، فهو بلا دليل. وهذا طبعا هذا نقدر اللي يريد يعني يكتب رسالة مستقلة ويتوسع، إذن هذا خلي يضيف قول إلى الفرع السابق، مو كنا نتحدث في الفرع ما هي أشكال وأنحاء التعلق، إذن ضيف هذا الوجه. يوجد من يقع، احنا قلنا تصورين، وتصور ايضا طرحنا ما لانه مجرد تكليفي، وهذا ايضا ستصور رابع معنا انه على نحو تعلق حق الرهن بالعين المرهونة، هذا هم نحوهم، هاي صارنا اربعة طبعا. والغينا كم واحد المتعلق بالعين انه الشركة في العين او الكلي في المعين، فطبعا يريد يفصل اكثر في الكتابة حينئذ يحرر يجد ان التصورات عديدة. فهذا إذن الآن هذا شكل آخر من أشكال التعلق. هذا انتهى إذن الفرع. الآن فرع جديد وهو لو تلفت العين حقيقة، تلف حقيقي يعني بمعنى التلف اللغوي، أو حكما كغصبها، فهل يضمن الورثة للزوجة حقها من القيمة أم لا؟ هي صحيح حين الوفاة كان لها حق الربع الثمن من قيمة الآلات والأبنية، لكن لو تلفت الآلات والأبنية خلص تلف معها حق الزوجة، أم الزوجة تقول لا أنا لي حق فيها؟ حينما حصلت الوفاة كانت هناك آلات وأبنية لي نصيب من قيمتها، تلفت بعدين أنا إيش عليها؟ تلفت عليكم أنتم أيها الورثة، لي نصيب منها. فهذا هو السؤال. وهنا أيضا قولان بحسب المختار في شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة. قال في مفتاح الكرامة: وهذه القيمة حق الزوجة مستحقة من التركة وليست متعلقة في ذمة الورثة، فلو غصبت التركة من الورثة، هذا تلف حكمي، لم يضمنوا لها لأن هي شريكة معهم، ولما تلفت تلفت على جميع الشركاء وهي منهم، فليس لها إذن شيء، حقها تلف كما تلف حق الورثة الآخرين. فإن عادت عاد حقها، إذا عادت العين من جديد يرجع حق الزوجة معها، وإذا تلفت تلف حقها لأنها شريكة معهم، والشريك هذا حكمه. هذا في مفتاح الكرامة. أقول هذا مبني على القول بالشركة في المالية، مع الالتفات، شيء نضيف خارج البحث لكنه باب الالتفات، إلى أنه يمكن أن يكون ذلك مشروطا بعدم تفريط الوارث في أداء القيمة للزوجة مع مطالبتها وقدرته، ولو تأخر دفع الورث بتفريط منه ضمن للزوجة استحقاقها من القيمة ولو مع عدم تفريطه بحفظ التركة. التلف ما حصل بتفريط منه، هذا خو ندري، إذا حصل بتفريط منه ضامن، حتى إذا قلنا بالشركة في المال، لا ما حصل تفريط في حفظ العين، بس حصل تفريط في تأخير دفع حق الزوج. الزوجة الطالي واحد يسمع، وهم قادرون على أداء القيمة، مو محسرين لو أي شيء آخر، فيمكن هذا يكون السبب، لكن هذا خارج عن بحثنا الآن، بس أحيانا لابد أن نشير إليه حتى لا يعتبر نقص في النتيجة. فهذا إذن يمكن أن نسميه أو نعتبر القول الأول في المسألة، وهو أنه التلف يكون على الزوجة وهو مبني على كونها شريكة معه. أما على القول بتعلق القيمة بذمة الورثة فإنهم يضمنون، خلص، لأن ما لها علاقة بالعين، هي بمجرد الوفاة انتقل حقها إلى ذمة الورثة، فالعين لما تلفت التلف ما وقع عليها شيء منه، لأن ما هي ليست لها نصيب في العين ولا في ماليتها، في ذمة الورثة خلص. شوف، قال المحقق النراقي قدس سره، وهو مبنى علمنا، مبنى هو يقول أنها في ذمة الورثة، قال: لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟ أشار إلى القولين، يسقط حق الزوجة إذا كان على نحو الشركة في المالية، شريكة فذهب حقها مع حق الورث. قال: أو لا، لا يسقط حق الزوجة. هو ماذا يختار؟ ثاني، لأنه يقول في الذمة. قال: الظاهر هو الثاني، حتى لو لم يجبنا نحن نجيب بدلنا، أنه اختار أنه في ذمة الورث، فإذا ما كتلف عليها. قال: الظاهر هو الثاني، لأن بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث عن نصيب الزوجة، واستحقت الزوجة القيمة، وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر. تلف في ملك الورثة، يقول ليش يسقط حق الزوجة؟ مو واحد يأكل العنب ويحصرم الآخرون مثل السياسيين مثلا، هم يأكلون العنب والشعب المسكين هو الذي يحصرم وتصاب أضراسه بالألم، لا، هذا أخوه هنا غير شكل. وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر، الآخر اللي هي الزوجة نصيبها في الذمة، والتلف حصل في ملك الورث، لماذا يسقط حقه؟ يقول: وهكذا لو غصبه غاصب، اللي وسمنا التلف الحكمي، أيضا الزوجة ما لها، ما لها علاقة، نصيبها المفروض يأتي. وحكاه أيضا في بلغة الفقيه عن عمه السيد علي في ملحقات البرهان القاطع، أيضا قال: إن تلف البناء أو الشجر بعد الموت بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها من قيمته، لأن محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة، أما التلف حصل في ملكهم. سيد السبزوار أيضا وجدته في مهذب الأحكام أيضا يقول بهذا، مهذب الأحكام الجزء 30-262 أيضا يقول بهذا، قال: لو تلف البناء بعد الموت وقبل القسمة والتقويم لا يسقط من حق الزوجة شيء، لأن تلف ملك لا يستلزم سقوط حق آخر اشتغلت ذمته به. وهكذا قال: لو تلفت الأشجار أو غصبت فللزوجة مطالبة حقها من الورثة. هذا كل إذن واضح على المبنى المذكور. هذا فرع إذن آخر. الفرع الثالث أيضا يمكن أن يبنى على هذا الفرع، وهو نماء العين. هذا يمكن يحتاج إلى تفصيل في الكلام إن شاء الله. الدرس 4:15 زين، يبدو مبلغين بذلك بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.